أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الجملة مؤكدة بوجوه من التأكيد. إن حرف تأكيد، لام لننصر رسلنا يقال له لام القسم، يعني كأن هناك قسما مقدرا، والله إنا لننصر رسلنا. فهذا تأكيد مكرر على أن الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونظيره ما تلوناه وفسرناه في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. السؤال هو أنه كيف ينصر الله رسله، بل حتى الذين آمنوا لا في الآخرة فحسب، بل حتى في الدنيا ينصرهم. ونحن نجد أن المؤمنين على الأقل ليسوا كلهم منصورين، هناك من المؤمنين من يقتلون، يستذلون، يستهانون، يهانون يعني. وحتى الرسل، جمع كثير من الرسل قتلوا، والله تعالى يقول عنهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم. فهناك رسل قتلهم الناس، فكيف أن الله تعالى ينصر رسله وينصر الذين آمنوا حتى في الحياة الدنيا؟ هناك وجوه للإجابة على هذا السؤال. لا شك أن المراد ليس هو النصرة الفردية، يعني كل شخص مؤمن أو كل رسول يواجه حربا شخصية مع آخر، مع كافر، مع عدو، فالله تعالى ينصر المؤمن على الكافر أو على المنافق مثلا، هذا غير معقول. ولو كان الله تعالى في كل حرب شخصية بين مؤمن وغيره ينصر المؤمن على الكافر، يعني في أي محاربة وفي كل نزال ومعادات بين مؤمن وغير مؤمن، الله تعالى ينصر المؤمن على غير المؤمن. لو كان كذلك لكانت هذه ميزة واضحة للمؤمنين، ولدخل الناس كلهم في الإيمان، لآمن الناس كلهم. يعني لو فرضنا أن الله تعالى يرزق المؤمنين رزقا خاصا، ينصر المؤمنين في كل موطن، ما يحتاج المؤمن إلى أي عمل، يعني يستجيب دعاءه، مجرد أن المؤمن يمرض الله تعالى يستجيب دعاءه، يحتاج فلوس. لو كان كذلك كان كل الناس يصيرون مؤمنين، ولارتفع الامتحان والابتلاء، بل الأمر بالعكس. الله تعالى يقول بأنه، يعني في سورة الزخرف آيات كثيرة، بأنه لو أردنا أنه لنجعل للذين كفروا سقفا من فضة وكذا، ولبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني لو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا ذلك لكان الله تعالى بالعكس يرزق الكافرين ويقوي الكافرين، كما هو كذلك يعني فعلا ليس في زماننا بل في كل الأزمنة. موسى عليه السلام يشكو ربه، ربنا أنك آتيت فرعون أموالا وكذا، وهذا فتنة للناس أن فرعون له أموال وله قومه أيضا وإحنا فقراء ومساكين. طبيعي يعني أن الله تعالى يريد ابتلاء الناس. لو كان المؤمن كل ما الإنسان آمن خلاص الله تعالى يفيض عليه شآبيب الرحمة في الدنيا والآخرة ويرزقه ويكسوه، خب كل الناس يصيرون مؤمنين لهذا الشكل. لا بالعكس، المؤمن مبتلى، المؤمن فقير، المؤمن ملجم، يعني المؤمن لا يمكنه أن يعارض الكفار، أن يعارض أعداءه، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يقول شيء، ملجم، لأن المؤمن له موانع، له وازع، ما يقدر يعمل كل شيء، مقيد الأيدي ومقيد اللسان. الكافر لا، مطلق، كل ما يشوف من مصلحته يعمل. فما معنى نصرة الرسل ونصرة المؤمنين في الدنيا والآخرة؟ خب النصرة في الآخرة طبعا سيأتي أيضا توضيح له، واضح هناك نصرة واضح، ولكن كيف الله تعالى ينصر المؤمنين والرسل في الدنيا؟ هناك وجوه من النصرة، منها النصرة في البيان والسلطان والحجة، يعني حجة المؤمنين وسلطان المؤمنين، سلطان يعني في الاحتجاج والاستدلال والبرهان قوية. الله تعالى يدعم المؤمنين والرسل بحجج قوية يتمكنون من رد أعدائهم ورد الكافرين، حجتهم واضحة. يعني الرسل لهم آيات واضحات ومعجزات وبراهين، والمؤمنون أيضا كذلك، الله تعالى يدعمهم بأدلة واضحة يتمكنون بها من رد أعدائهم، يعني من حيث الاستدلال والاحتجاج. خب هذا نوع من النصرة، والمؤمنون منصورون بهذا المعنى لا شك فيه، وإن كان طبعا يختلف الناس في قدرتهم على الاستدلال، ولكن الحجة الظاهرة موجودة، يحتاج للإنسان أن يبحث ويطالع ويسأل. الوجه الآخر للانتصار أن الله تعالى يهلك الكافرين وأعداء الرسل والمؤمنين في النهاية، يعني ينتقم للمؤمنين من أعدائهم. وهذا الانتقام حصل كثيرا ما، سواء بأيدي المؤمنين اللي هو في الحروب مثل حرب بدر مثلا، أو لا بنزول عذاب من السماء، وهذا الله تعالى يعتبره انتصارا للمؤمن. مثلا قوم فرعون الله تعالى أهلكهم بالغرق، قوم موسى يعني بنو إسرائيل لم يحاربوا فرعون، مع ذلك الله تعالى يعبر عنهم في سورة الصافات ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أي غلبة؟ غلبة في الحرب؟ ما كان حرب أصلا. فالنصرة هنا بمعنى أن الله تعالى انتقم لهم من أعدائهم وقتلهم بالغرق، وهذا أيضا حاصل لكثير من الأنبياء والرسل والمؤمنين، أن الله تعالى ينتقم من أعدائهم ولو في النهاية ويشفي قلوب المؤمنين، وهذا وارد في الآيات أيضا، ويشفي صدور قوم المؤمنين. والوجه الثالث أن الله تعالى ينصر الرسل والمؤمنين يعني جمعا في عاقبة الأمر، يعني العاقبة حتى في الدنيا للرسالات وللمؤمنين، سيغلبونهم في النهاية. طبعا هذا أيضا حاصل في مراحل، يعني مثلا موسى عليه السلام انتصر على أعدائه، الرسول صلى الله عليه وآله انتصر في النهاية على أعدائه، ولكن النصر النهائي الكامل لجميع الرسالات في الحياة الدنيا سيحصل على يد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا لا شك فيه. فهذا أيضا نصرة ووجه من وجوه النصرة التي الله تعالى ينصر بها الرسل والمؤمنين. ويمكن أن يقال أيضا أن النصرة هنا أعم من نصرة الإنسان بنفسه أو نصرة هدفه الإنسان في محاربته للآخرين أو مقاومته للآخرين أي شيء. يعني هناك طبعا تحديات ومنازعات، الإنسان له هدف، المؤمن الرسول له هدف، المنتصر هو الذي يحقق هدفه حتى لو بقتله، ولو يقتل ربما ينتحر أصلا، كما أن هناك منتحرين لهم أهداف خبيثة، ولكن ينتحر يصل إلى هدفه، وهدفه قتل مجموعة مثلا. ربما يكون الهدف زين أيضا، مو دائما، يعني مثل بعض الناس اللي كانوا يفدون بأنفسهم لإنقاذ قرية أو لإنقاذ مجتمع مثلا، فهذا يعلم أنه يقتل، يعني أصلا يقتل نفسه، يستقبل الموت، ولكنه ينتصر باعتبار أن هدفه أمر آخر ويصل إلى هدفه ولو بموته. فهناك انتصار بمعنى الوصول إلى الهدف، وإن كان الوصول إلى الهدف عن طريق القتل، كما نسب هذا الشعر إلى الإمام الحسين سلام الله عليه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. والحسين عليه السلام انتصر على يزيد، انتصر حيث أنه تمكن من حفظ، يعني أنت الآن لو تحسبون الحسين ما وصل إلى هدفه النهائي، طبيعي هدفه النهائي هو أن يكون الإمام والخليفة على الناس من نصبه الله تعالى، وهذا ما تحقق، ولكن هدف بني أمية هو إخماد نار الإسلام ونور الإسلام نهائيا. معاوية كان يقول بأنه أخو تيم كذا راح، أخو عدي راح، يعني الأول والثاني، وأخو هاشم ينادى باسمه 5 مرات على المنائر، فدفنا دفنا، يعني المحاولة هو أن يدفن هذا الاسم، هذا الاسم لا يعلو على المنائر، فهذا كان المحاولة. وابتدأ الطريق هو معاوية، وأسرع فيه يزيد، فما كان من الإمام الحسين إلا أن يقف أمامه ويتصدى له، وإن كان يعلم أنه يقتل، يعلم، وهكذا أخبره به جده، فكان يعلم ذلك، ولكن مو مهم هذا، يعني يقتل، يقتل هو وأهل بيته وأصحابه وإلى آخره، يعني كل هذه المشاكل كان يعلم بها الإمام الحسين، ولكن لابد منه حتى ينتصر، يعني حتى يتمكن من صد هذا الأمر، يبقى الإسلام ويبقى الدين. فالحسين منتصر، يعني الانتصار ليس دائما بأن يكون الإنسان يتربع العرش، مو هذا هو المنتصر، المنتصر هو الذي يصل إلى هدفه. إذن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا تحقق بوجوه عديدة في مراحل مختلفة، طبعا في كل مورد في ما يناسب حاله. وكذلك يوم القيامة الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا، ولكن التعبير هنا ويوم يقوم الأشهاد لم يذكر يوم هذا التعبير إلا في هذا المكان، عن يوم القيامة بيوم يقوم الأشهاد. من هم الأشهاد؟ الأشهاد جمع شاهد، الظاهر يعني على الأقل يمكن أن يكون المراد به الرسل والأئمة، فهم الشهداء على الأعمال بأحد وجهين على الأقل اللي أنا أفهم، إما بمعنى أنهم يشهدون على كل أعمال الأمة كما ورد في الروايات أن أعمال الأمة تعرض على الرسول والإمام. الحين كيفية العرض، كيف يمكن العرض؟ هل أعمال بصورة جزئية كل عمل لكل إنسان، أو بصورة جماعية، أو الأعمال المهمة؟ هذا شيء لا نعلمه. هناك طرق، لا نعلم كيف الله تعالى يعرض أعمال الناس يعني بواسطة الملائكة على الرسل والأنبياء والأئمة، يعني كل إمام مسؤول عن أمته وكل رسول مسؤول عن أمته، والله تعالى يعرض أعمالهم عليه فهو شاهد على الأعمال. هذا معنى من المعاني يستخرج من الروايات، وهناك آيات أيضا ربما يستفاد من هذا المعنى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسر المؤمنون يعني بالأئمة عليهم السلام. وهناك احتمال آخر لمعنى كون الإمام أو الرسول شاهدا على أعمال الأمة، وهو أن سيرة الرسول وسيرة الإمام شاخص لأعمال الأمة، يعني أنموذج، لأن الإمام إمام. الإمام أصلا قلنا سابقا بأن العرب يعبر عن الشاقول، شاقول البناء، بالإمام، لأنه نموذج لكون البناء مستويا. عمل الإمام وسيرة الإمام أنموذج، الله تعالى للطفه بعباده لم يكتف بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، بل جعل لهم أئمة يقتدون بهم، يستنون بسنتهم، يمشون بسيرتهم، ويوم القيامة يحاسب كل إنسان على هذا الأساس، يعني يقاس عمله بعمل إمامه، كلما قرب عمله من عمل الإمام فهذا له درجة، وكلما ابتعد عنه فهذا درجة سالبة. ولذلك يقال بأن أمير المؤمنين يعبر عنه في الروايات أو في الزيارات ميزان الأعمال، يعني عمل الإمام ميزان، لا تقدرون على مثله كما هو قال عليه السلام، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. فعمله هو الميزان، كلما أنت تقرب من عمله ومن سيرته فهذا يقربك إلى الله. فإذا يوم يقوم الأشهاد يعني الرسل هم الأشهاد والأئمة هم الأشهاد، فيوم يقومون ويقاس الأعمال بهم ويكونون هم القدوة، يعني في الواقع بسببهم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فأكبر نصر هذا. ثم يفسر يعني يصف يوم القيامة وصف آخر، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهذا وجه آخر من النصر يوم القيامة. فالظالم الذي هو من ظلم الرسل والذين آمنوا، يوم القيامة يرفض منه أي اعتذار، لا يقبل منه أي اعتذار. أي نصر أعظم من هذا؟ يعني أصلا لا يسمح له بأن يعتذر، لأن لا تنفع معذرته. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. وفي المرحلة الثانية ينزل أو يصب عليهم اللعنة الأبدية، اللعن هو البعد عن رحمة الله، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الدار السوء، يعني دار ليس فيه إلا ما يسيء ساكنه. يعني الإنسان أفرض يسكن أي دار في الدنيا مهما كان له منفعة، ولا كان يسكن في البر، على الأقل مثلا له فيء، له ظل، له شيء يعني مثلا يضله ويأوي إليه. هذا دار ليس فيه إلا السوء، سوء الدار، لأن إذا كانت الصفة السوء، الدار السوء، يعني الدار الذي ليس فيه إلا السوء. فهذا هو النصرة للرسل والذين آمنوا يوم القيامة. هناك بحث في هذا الأمر، أنه الله تعالى يقول في موضع آخر: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فكيف هنا يقول لا ينفع معذرتهم، ويحام يعني هناك محاولات للجمع؟ ما أعتقد أن هناك منافاة بين هذه الآية وتلك الآية. لا يؤذن لهم بالاعتذار لأنه لا تنفع معذرته، فما في منافاة. يعني في هذه الآية يقول لا ينفع الظالمين معذرتهم، كأن المستشكل افترض أنه هناك معذرة، هناك معذرة محققة ولكنها لا تنفع، وهناك يقول لا يؤذن لهم فيعتذرون، فيقول لابد هذا في موضع وذاك في موضع مثلا. لا، لا حاجة إلى ذلك. لا ينفع الظالمين معذرتهم مو معناه أنهم يعتذرون ولكن ما تنفع معذرتهم. لا ينفع فلا يؤذن، حيث أنه لا ينفع فلماذا يؤذن فيه؟ فلا يؤذن لهم، ما تنافي تلك الآية. ثم يذكر الله سبحانه بعد هذه الآية آية أخرى كشاهد على نصرة الرسل والذين آمنوا: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. من هذه الآية يتبين أن ما قلناه من أحد وجوه النصرة، وهو الهداية وإعطاؤهم الحجة والبرهان، هذا أحد وجوه النصرة، هذا يشير إلى هذا المعنى. ولقد آتينا موسى الهدى، المراد بالهدى على الظاهر في هذا المكان يعني هدايته في جميع شؤونه، أينما كان موسى يحتاج إلى هداية الله تعالى ينصره. يعني تارة الإنسان له ناس يستشير بهم، شو يسوي؟ يعني القائد يريد أن يقود أمة وجماعة، لابد له جماعة يستشيرهم في أموره، ما يعلم كل شيء، ولابد أن يكون له عيون يبعثهم هنا وهناك، يتجسسون يتحسسون يأتون له بالأخبار. موسى ما كان بحاجة لا إلى مشاور ولا إلى عيون ولا إلى أي شيء. كلا إن معي ربي سيهدين، ما يحتاج إلى شيء. بني إسرائيل قالوا إنا لمدركون، فرعون ورانا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وفعلا هداه الله: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جاء قوم موسى: احنا عطشانين، ماكو ماي في هذا البر، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. أينما احتاج إلى شيء إن معي ربي سيهدين. فالله تعالى كان يهديه في جميع الشؤون، في جميع أموره. ماذا يعمل؟ ما يحتاج إلى أي فكرة وإلى أي مشاورة. ولقد آتينا موسى الهدى، هديناه في كل أموره وشؤونه. فهذا نصرة، نصرة الرسل، هذا مثال شاهد. والمؤمنون معه بنو إسرائيل، الله تعالى أورثهم الكتاب، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب يعني التوراة، والتوراة داخلة في ضمن الهدى، يعني الهدايات التي أرسلها الله لموسى إحداها هذا الكتاب التوراة يعني. ولكن هذا التوراة ما كان خاصا بموسى، بقي في بني إسرائيل وتوارثوه جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. طبعا وإلى الآن هذه التوراة الموجودة، بالرغم من كل التحريفات وكل التغييرات اللي قرأت عليها مع ذلك فهي كتاب هداية، يعني تشتمل على مجموعة من أحكام الله وشرائعه. والله تعالى يطلب من اليهود في زمان الرسول أن لماذا ما تعملون بالتوراة وفيهم كتاب الله، أنتم بينكم كتاب الله لماذا لا تعملون به، وليحكم أهل الإنجيل وكذا، يعني كل من يحكم بكتابه، هذا الكتاب موجود، يعني التوراة مع كل التحريفات الموجودة والتغييرات الموجودة فيها مع ذلك فيها شرائع من الله، فيها أحكام من الله، والخطوط الأصلية العريضة صحيحة، خطوط التوحيد فيها موجودة، يعني وإن كان القصص تغيرت وفيها اتهامات للأنبياء مبين عليها هذه التغييرات، ولكن الخطوط الأصلية موجودة، التوحيد موجود، ويهتدي به الأجيال من بني إسرائيل. فهذا الكتاب أيضا من النصرة للمؤمنين الذين آمنوا بموسى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى فيما لا يصل إليه عقولهم، وذكرى فيما تدعوهم إليه الفطرة ولكنهم تناسوه من جهة متابعة الأهواء أو تشكيك المضلين. طبيعي أن هناك أمرين، يعني هدى وذكرى، هدى فيما يحتاج إليه الإنسان من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها، حقائق غيبية لا يصل إليها، فالقرآن والتوراة والإنجيل وهذه الكتب السماوية يهدون الإنسان إلى هذه الحقائق الغيبية، وهناك أمور تدعو الفطرة إليها مثل التوحيد، هذا ما يحتاج إلى فكر وإلى إعمال عقل، الفطرة تدعو، ولكن الإنسان يتناسى أو ينسى هذه الفطرة إما لمتابعته الأهواء أو لتشكيك المضلين، وكتب السماء تذكر الإنسان بفطرته، ولذلك يعبر عن التوراة بأنها الكتاب هدى وذكرى، ولكن لأولي الألباب، للذين لهم لب، يعني يتبعون ألبابهم. اللب هو العقل، اللب هو في الواقع يعني داخل الشيء، هذا اللب في مقابل القشرة، يعني تارة الإنسان ينظر إلى ظواهر الأمور ويكتفي بالظواهر، وتارة الإنسان ينفذ في الأمور ويصل إلى الألباب، اللب. فاللب يعبر به عن العقل من هذا الباب. أولي الألباب هم الذين يستفيدون من الكتاب ويكون لهم هداية وذكرى، أما الذي لا يهتم إلا بالظواهر طبعا لا يستفيد من الكتاب، هو لا يحب إلا الغناء والشعر وإلى ما هذه الهوايات التافهة، والحمد لله رب العالمين.